الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: إنما سرق يا رسول الله. قال: اقطعوه. فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه. وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله هذه الأحاديث، وسبق في الباب من الأحاديث الدالة على وجوب قطع يد السارق، ولكن قطع يد السارق لها شروط عند جمهور العلماء، فلا بد إذا استجمعت الشروط من قطع اليد، وبعض العلماء رحمهم الله يقولون متى وجدت السرقة وجب القطع بدون ذكر هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله، لأن الآية مطلقة وليس فيها ذكر الشروط، والله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن جمهور العلماء رحمهم الله يقولون إن اسم السارق لا يكون إلا بما اجتمعت فيه هذه الشروط، وإلا فلا يسمى سارق، كما سيأتي في بعض الأحاديث أن النبي قال: لا قطع في ثمر ولا كثر، وقال عليه الصلاة والسلام: لا قطع على مختلس أو منتهب. مثل هذه الأشياء ما اجتمعت فيها ولا يصدق عليه أنه سارق، فمن هذا أخذ العلماء رحمهم الله الشروط من مثل هذه الأحاديث. وأن أيضا مقتضى اللغة أن السارق السرق هو الذي يدخل إلى الحرز ويكسر الحرز ويسرق، هذا يسمى سارق. أما من لم يفعل ذلك، مثل إنسان مثلا يمشي معك ويخذ بجيبك وهو ماشي، هذا ما هو سارق، لأنه هذا ما هو من حرز، أنت فاتح جيبك وخذته للناس، هذا لا يسمى، ما يعد هذا سارق، هذا مختلس. مثل هذه الأمور التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها. والسارق هو الذي يدخل خفية ويكسر الحرز ويسرق، هذا هو الذي يسمى سارق بمقتضى اللغة. ولذلك ومثل ما قال بعض الشعراء: وما الموت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل، يدخل البيت ويقبض الروح ويقتل. فالذي السارق في الحقيقة يدخل البيت ويكسر الباب ويكسر الحرز. ثم أيضا إن الأموال تختلف، بعض الأموال حرزها أن تكون في الصندوق ومقفلا عليها مثل الذهب والفضة، وبعض الأموال لابد أن تكون في البيت ومغلقا عليها الباب، وبعض الأموال تكون مثل الإبل والخندق، نعم تكون برا لكنها لابد أن تكون بعقولها، وإذا كان في النهار لابد أن يكون الراعي معها، فهكذا الأموال تختلف باختلافها فحددوا لها شروط السرقة. لكن عن المصنف وكذلك أيضا الخلاف بين العلماء رحمهم الله في مقدار ما يقطع به، الآية مطلقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لكن جاءت أحاديث تبين مقدار ما يحصل به القطع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: تقطع يد السارق في ربع دينار، وفي رواية تقطع يد السارق بثلاثة دراهم، وثلاثة الدراهم هي ربع الدينار، لأن الدينار على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن 12 درهم، فربع الدينار هو ربع 12 درهم وهي ثلاثة دراهم، وهذا هو قول جمهور العلماء وهو الصحيح. الأحاديث الثابتة صحيحة، وإن كان بعض العلماء يقول لا ما يحتاج تحديد، ما دام سرق أو سرق أقل شيء تقطع يده، لأن النبي قال في الحديث الآخر لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فدل على أنه. لكن تأول العلماء هذه الأحاديث وقالوا إن المراد إن هذا إنه إذا اعتاد سرق البيضة وسرق الحبل يؤول إلى أن تقطع يده، يسرق الشيء الكثير وتقطع يده، هذا تأويل. وبعض العلماء أولوها إن البيضة المراد بها، لأن البيضة ينصرف إذا سكيل البيضة ينصرف إلى بيضة دجاجة أو مشاكلة، لكن قد تكون بيضة نعامة لها قيمة، وقد تكون مثلا البيضة التي هي من آلات الحرب التي توضع على الرأس وهذه لها قيمة أكثر من 3 دراهم، فتأولها العلماء رحمهم الله بهذا. وإن كان الآية صحيح ما حددت، لك الأحاديث حددت، فصحيح أنه لا بد أن يكون مقدار ربع دينار، وإن كان بعض العلماء قال لا لا بد أن يكون 10 دراهم كما هو مذهب بعض الأئمة. فالحاصل أنها ما تتوفرت الشروط حصل القطع. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف إذا سرق تقطع يده، لكن لو سرق مرة ثانية أو ثالثة أو هل يقتل كما جاء في هذا الحديث؟ هذا الحديث المصحح كثير من العلماء رحمهم الله، والذين صححوا قالوا أنه منسوخ لأنه لم يثبت أن النبي قتل سارق. فهذا أحد الأحاديث التي ساقها المصنف في لما جاء بسارق على النبي عليه الصلاة والسلام وقال اقتلوه، قالوا إنه سرق فقال اقطعوا يده، ثم جاء به ثانية فقال مثل ذلك، حتى قيل أنه قتل في 5. والصحيح أن هذا الحديث وإن كان فله أحاديث تدل على عدم ذلك، وإنما تقطع يده اليمنى ثم تقطع رجله اليمنى ثم تقطع يده اليسرى ثم في الثالث ثم في الرابع تقطع رجله اليسرى. فهذا صحيح أنه في كل سرقة يقطع عضو منه بدون أن يقتل. أما ثبوت القتل فكثير من العلماء رحمهم الله يقول لم يثبت القتل. معروف أن القتل في أشياء معينة، هو لا يحل لدم من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. القتل يكون في إما أن يقتل شخص، وإما أن يرتد عن الإسلام، وإما أن يكون زانيا محصن فيرجم حتى يموت. نعم.
باب حد الشارب وبيان المسكر.
نعم، المصنف رحمه الله ذكر لنا الحدود، فهو ذكر أولا حد الزنا وقد مضى القول فيه، ثم ذكر حد السرقة وقد انتهى القول فيه، وهنا أيضا حد الشارب يعني شارب الخمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جلد شارب الخمر، واختلف العلماء في جلد شارب الخمر كم يجلد من جلده، فبعضهم قال يجلد 40 جلدة ومنهم من قال يجلد 80 جلدة. أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقد ذكر كما سيأتي في الحديث أن النبي جلد في الخمر نحو من 40، فقوله نحو من 40 كأنه لم يحدد 40 بالضبط، قال نحو من 40. وكان في عهد أبي بكر، عهد النبي وعهد أبي بكر كذلك، فلما كان في وقت عمر رضي الله عنه وكثر فيه الناس الشرب وأراد أن يردعهم، فشاور الصحابة رضي الله عنه حيث أن النبي لم يحدده، ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام بشيء محدد، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن أقل الحدود التي ذكرها الله في القرآن هي ذكر في حدود في حد الزنا 100 جلدة وذكر في حد القذف 80 جلدة، فهذا أقل حد القذف، فينبغي أن شارب الخمر يجلد 80 جلدة ولا يزال على ذلك، لأنه إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هلا، وإذا هلا تكلم بالقذف وتكلم بغير ذلك، فأقل شيء أنه. وكذلك أيضا هذا القول روي عن علي رضي الله عنه، فلما قال عبد الرحمن بن عوف وعلي رضي الله عنه أنفذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني فوافقهم، فكان هو ذا رأي عمر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي الحديث الآخر اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فهؤلاء لهم سنة ويقتدى بها، فلذلك استقر الرأي على أنه يجلد 80 جلدة. وإن كان أكثر العلماء يرون أن هذا اجتهاد من عمر، فلذلك قيل يجلد 40 على نحو حديث نحو من 40، أو يجلد 80 على ما استقر الرأي عليه في وقت عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر، متفق عليه.
نعم، هذا دليل على أن شارب الخمر لا بد من جلده، يجب أن يجلد لشربه الخمر لأنه ارتكب أمر منهي عنه، وشرب الخمر كبيرة من الكبائر، والله سبحانه وتعالى حرمه بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا لا بد من تأديبه ولا بد أن يوقع عليه العقاب، هذا بالنسبة للدنيا. وأما في الآخرة والعياذ بالله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فهذا وعيد شديد، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك رتب عليها ما ترتب من الجلد في الدنيا. ولكن إذا تاب العبد فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه، والله يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقد تاب الله سبحانه وتعالى على من هو أعظم ذنبا من شارب الخمر، يتوب الله على من قتل نفس، ويتوب الله على من زنى، ويتوب الله على من أشرك، حتى وله مشرك إذا تاب هو أعظم الذنوب على الإطلاق يتوب. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذه هي أعظم الذنوب. ولذلك لما قال للرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تجعل لله مثيل أي تشرك به، وتجعل له ند أي مثيل ونظيرا له، فهذا أعظم الذنوب على. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يظهر معك، هذا قتل النفس والعياذ بالله. ثم قال أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، فهذا أعظم الذنوب. والحديث الآخر أيضا: لا يحل دم امرئ مسلم أشهد لا إله إلا الله وأن محمد إلا بإحدى الثيب الزاني والنفس بالنفس تارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه أعظم الذنوب على الإطلاق. والله سبحانه وتعالى أخبر أن من تاب أن الله يتوب عليه وأنه يبدل سيئات حسنات. فشارب الخمر إذا تاب إلى الله فالله سبحانه وتعالى يتوب إليه، ولكنه من فعل ذلك واشتهر به فإنه لا بد أن يجلد. وهذا الجلد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أنس رضي الله عنه يقول أنه أتي صلى الله عليه وسلم بشارب خمر فجلده بجريدتي، يعني من جريد النخل، من عسيب النخل يجلد بها، قال: نحو من 40. فلم أكد كم كانت يعني 40 أو أكثر، لكنها قريبة من 40. والنبي ما حددها به، ما قال يجلد 40 جلدة، لكن هذا فعله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الجلد ليس فيه حد، إنما لا بد من تأديبه. فلذلك اختلف العلماء فيه وجعلوه 80 لما تكاثر الناس في شرب الخمر تأديبا لهم، وقرروه 80 من أجل أن يسير عليها الأمراء في البلدان الأخرى. هذا من عمر رضي الله عنه. فهذا دل على أنه يجلد، وإن كان بعض العلماء يرى 40 على حديث أنس، نحو من 40، وأنه يجلد بالجريد الرطب لأنه قال جلده بجريدتين. فهذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في رفعه إلى 80، وهو أخذ به أكثر الفقهاء رحمهم الله.
ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رأى
كل سنة، يعني أن هذا سنة، لأن النبي جلد 40 وهو لم يحدد، ما قال اجلدوا في الخمر 40، ولو قالها النبي لالتزم هذا. ففهم الصحابة أن هذا مطلق لولي الأمر، يجلد 40 وأكثر وأقل على حسب ما يرى في الحال، فلذلك الصحابة رفعوه لما تكثر الناس.
وفي الحديث،
وهذا قول علي رضي الله عنه، يقول 80 أحب إلي، لأنه يحصل فيها الردع للناس.
وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيع الخمر،
شهد
أنه شهد عليه أنه رآه يتقيع الخمر، فقال عثمان إنه لم يتقيعها حتى شربها. وعن معاوية رضي
هذا يدل على أنه يثبت، إذا ثبت أنه تقيأ الخمر ما تقيأها إلا بعد ما شربها، فهو تقيأ الخمر دليل على أنه شرب، فيقام عليه الحد. ما يقال أنت شهدت وهو يشرب الخمر، لأن ربما إذا شكيته أو إذا شكوا مثلا المحتسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمره بالتقيأ وظهر منه رائحة الخمر، دليل على أنه شرب الخمر، فهذا دليل قاطع ثابت، فلذلك يجلد حد الخمر.
وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة. وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري.
نعم، على أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ أنه يقتل في الرابعة، فلذلك جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنه منسوخ، وإنما عليه الجلد وليس عليه القتل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، ذكره المصنف في هذا الباب، في باب التأديب وفي باب الجلد، وأنه وإن كان يجلد حد فيجسن ضرب الوجه، فلا يضرب في وجهه، لأن الوجه مكرم، والوجه يشتمل على حواس عظيمة، فيه العينان وفيه السمع وفيه الشم وفيه في الفم الطعم، وهذه كل واحدة منها فيها هدية، فلو ضرب مع الوجه مخافة يذهب شيء من هذه الحواس، فلذلك يجتنب. ثم أيضا الوجه يكرم، لأنه هو محل السجود الذي يسجد تعظيما لله وتواضعا لله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا أحاديث كثيرة تدل على النهي عن ضرب الوجه، أو عن حتى في الحيوانات، أو عن الوسم في الوجه كما توسم الحيوانات، فهذه كلها اجتنبت بالنسبة للوجه، فالنبي نهانا، وإنما ساقها المصنف هنا رحمه الله في باب جلد شارب الخمر، معناه أنه يتقى ضرب الوجه حتى ولو كان في حد، ما يضرب، إنما يضرب مع الشيء الذي لا يضره، بمعنى وهو يضرب في ظهره. فهذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام استعمله والصحابة رضي الله عنه، فالوجه ينبغي أن يكرم عن انه مثلا يكوى او يضرب او يعمل في شيء، والمصنف ساقه في هذا لئلا يتوهم متوهم ان هذا ما دامت ماذون جلده انه ربما يجلد حتى يضرب بوجهه، لا، حتى ولو كان جلد امر، ولو كان جلد تعزير، ولو كان جلد تاديب، ولو كان جلدا مامور به شرعا، فليتقى الوجه في ذلك.
وعن ابي هريره وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم.
نعم، المساجد لا تقام فيها الحدود، اما كونها تثبت، نعم يمكن يثبت في المسجد، لكن إقامة الحد كونه يجلد في المسجد او يضرب في المسجد أو يقتل في المسجد، لا، هذا منهي عنه، لأن المساجد لم تبنى لهذا، وإن هذا محلها الأسواق ومحل اجتماع الناس ومحل في غير المساجد. المساجد محل العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي بال في المسجد، قال إن هذه المسجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما بنيت للصلاة ولذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن، هذا محل المساجد وتعليم العلم، هذا بنيت المساجد لهذا، ما تقام فيها الحدود. فلا يجوز أن يجلد شارب الخمر بوسط المسجد، وإنما يخرج للسوق محل متجمع الناس ولأجل يرتدع الناس. والله سبحانه وتعالى قال في الزاني والزانية: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يشهدونه في محل الأسواق ومتجمعاتهم وهكذا. أما المساجد فهي تصان عن هذه الأمور وتكرم عن هذه الأمور، فلا يقام فيها الحدود، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم.
نعم، هنا لما كان الخمر فيما وقت ما أنزل تحريم على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في المدينة يستعملون الخمر قبل تحريمها، فكانوا يستعملونه من التمر، ينبذ التمر في الماء ويجعل مدة معينة حتى يقذف الزبد فيتخمر فيكون خمر. فلذلك قال بعض الناس: الخمر هو من المعهود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وغيره ليس كذلك. لا، فالخمر يكون من العنب ويكون من الشعير ويكون من التمر ويكون من غير ذلك. فالخمر مهما ما خامر العقل، ما غطى العقل، يعني إذا شربه الإنسان وسكر ذهب عقله، هذا قد غطى العقل، أصبح العقل لا يحس بشيء وغطاه هذا، فهذا هو الخمر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمة مجملة عامة تشمل كل شيء: ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا كان شرب منه كثير وسكر فأكل من أي شيء كان، أما من العنب وإما من التمر وإما من الشعير ولا من أي شيء مما يستخرج منه الخمر، وأنواع الخمر كثيرة، لكن في المدينة ما كان عندهم، كان من يستعملون إلا هذا، ولكن ما يدل على أن الخمر هو ما كان من التمر فقط، بل كل شيء يتخمر ويقذف الزبد وإذا شربه الإنسان يسكر ويغطي عقله، فهذا هو الخمر مهما تنوعت أصوله. يعني وإن كان الأكثر أنه يستعمل من العنب، لكن في أي نوع من أنواعه فهو هذا خمر، ومن شربه يستحق هذا الأدب ويستحق الحد الذي أقامه النبي عليه الصلاة والسلام.
وعن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه.
نعم، كانت تستعمل على حسب ما عندنا، فمن كان عنده العسل بكثرة يستعملونه من العسل، وما كان عنده التمر بكثرة يستعملونه من التمر، وما كان عندهم الشعير من الشعير، وكان من القمح وهكذا، فهو يستعمل من كل هذه الأمور. ثم أتى بقاعدة عامة: والخمر ما خامر العقل، من أي شيء ولو غير هذه الأنواع، يعني
امر العقل غطاه، لان التخمير هو تغطية الشيء، والحمرة هي اللي يغطى بها الشيء، ويقال خمر الشيء اذا غطاه. وسمي الخمار خمار اللي تلبسه المرأة، خمار يغطي رأسها، التي تلبسه المرأة على رأسها يسمى الخمار. فإن كان كامل سمي الخمار، وإن كان صغير يسمي نصيف، يعني نصف خمار. سقط النصيف ولم تريد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، الذي هو أقل من الخمار. الخمار يكون وافي ويغطي الرأس والوجه والكتفين، وما كان أقل من هذا يسمى نصيف، يعني نصف خمار. فهذا هو الخمار اللي غطي، فسمي الخمار خمار المرأة اللي يغطي وجهها ورأسها وجهها، فكل ما غطى يسمى خمار. فالخمر سميت خمرا لأنها تغطي العقل، تستره، فيصير ما يفهم شيء ولا يفقه شيء. فإذا كان بهذه المثابة فهو الخمر، وإذا شرب شيئا من هذا النوع مع اختلاف أصوله فإنه هو الخمر، ويجب عليه الحد الذي ذكرها هنا في الأحاديث.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل ما أسكر العقل، وأنا ننظر إلى أصله، هل أصله من العسل ولا من العنب ولا من التمر ولا من الشعير ولا من البر؟ ما أي شيء، ما دام أنه مسكر فهو خمر، والخمر هو الذي خمر العقل ويغطيه، وهو الذي يوجب الحد، وهو الذي عليه الأحاديث: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. كل هذا مسمى الخمر.
وعن جابر أن النبي صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان.
نعم، هذا فيه رد على من يقول قليل الخمر لا بأس، اللي ما يسكر، لكن إذا كان الكثير يسكر منه فالقليل منه محرم. فما أسكر كثيره، نعم قد لا يسكر القليل لا يسكر، لكن ما دام الكثير منه يسكر معناه أنه نجس ومحرم، فالشيء المحرم محرم تناوله قليل أو كثير. فما أسكر الكثير منه فقليله أيضا محرم، ولا يقال لا أنا ما شربت الخمر، أنا شربت شيء بسيط، ما خمر، وهذا محرم، استعملت النجاسة واستعملت الشيء الذي حرمه الله. فإذا كان الكثير يسكر منه فقليله حرام. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يوما والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم.
هذا يدل على أنه إذا وضع الشيء وزادت وضع في الماء، لأنهم يجعلون في الماء يسمى نبيذ، يضعون مثلا التمر في إناء فيه ماء ويتركونه يوم ولا يومين، ثم هذا الماء يمتص الحلاوة اللي بالتمر ولا يبقى في شيء، يصير بها الماء ويشربونه شرابا طيبا. لكنه إذا جلس أكثر من 3 أيام يصل إلى درجة التخمر ويصير خمر، ولذلك يقذف الزبد. إذا قذف الزبد هذا دليل على أنه تخمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما استعمل النبيذ إما من التمر وإما من الزبيب، يجعله في الماء فترة ويشرب منه صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في آخر اليوم، ثم من الغد ثم بعده، ثم في اليوم الثالث يشرب منه، وإن بقى منه بقية فهو يهريكه، يعني ينثره، لأنه لو جلس أكثر من هذا تخمر. فلذلك إذا تخمر وإن كان الأصل شيء طيب، أصل زبيب وأصل تمر، لكن إذا وصل إلى درجة التخمر فهذا هو الخمر، وهو النجس وهو المحرم الذي يقول الله فيه إنما الخمر والميسر والأصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولا يقول بعض الناس مثلا الخمر هذا عنب، نعم، لكن إذا وصل إلى هذه الدرجة نعم ما أصبح عنب أصبح خمر، وخمر العقل وغطى العقل وانصبت عليه المنهيات والأحاديث الواردة في حكم شارب الخمر. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان.
نعم، هذا كأنه فيه سؤال، وهو أنه ربما يقول مثلا إن الخمر ربما يكون علاج لبعض الشيء، فالنبي بيّن أن الذي حرمه الله لا يكون علاج، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فما دام أن الخمر محرم، وما دام أن الخنزير محرم، وما دام أن الميتة محرمة، لا يمكن أن يكون فيها شيء للعلاج أو للصحة أو كذا، لأن النبي أخبر إن كل ما حرمه الله ليس فيه شفاء. فهو وين كان الخمر؟ قال مثلا دعا بعض الناس أنه مثلا بيعالج بعض الأشياء، فلا يجوز أن يستعمل. شفاء أمتي فيما حرم عليها. فمعناه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، لكن الشيء المحرم في دواء، بل هو داء بكل أنواعه وليس فيه دواء الشيء المحرم، وإنما الدواء في الأشياء المباحة التي أباحها الله سبحانه وتعالى. العسل أباحه الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس، أو مثل النباتات التي أودع الله فيها شيء من أنواع الشفاء المباحة التي ما حرم الله سبحانه. أما الخمر أو الميتة أو مثلا لحم الخنزير أو نحو ذلك الذي حرمه الله ليس فيه شفاء بل هو داء.
وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما.
نعم، هذا تأكيد للحديث السابق، وهو أن من زعم أن الخمر فيه دواء قال النبي: لا، ليست بدواء، فنفى عنها أن يكون فيها دواء، ثم أثبت فيها داء عليه الصلاة والسلام، ما اكتفى بقوله ليس فيها دواء، ليس فيها دواء، ما اكتفى بهذا، قال: أثبت فيها داء، قال: ليست بدواء ولكنها داء. فكل ما حرم الله سبحانه وتعالى علينا فإنه ليس فيه لنا مصلحة، وإنما هو ضرر، قد يكون ضرره على البدن، وقد يكون ضرره على الدين، وقد يكون ضرره أبلغ من هذا، يدخل في البدن ويدخل في الدين ويدخل في الأخلاق ويدخل في أمور كثيرة. فالشيء الذي حرمه الله يجب علينا اجتنابه. هنا
السائل يقول: إذا أمر الإنسان المعروف ونهى عن المنكر عند أبيه أو أمه يلقى منهم بعض الأذى، وقد يدعون عليه بعض الدعوات التي تجعله يخاف من أن يكون عاقا للوالدين، فما هو المخرج؟
لا، إذا كان أمر بالمعروف ونهي عن المنكر على الطريقة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عليه شيء، ومهما دعا عليه والديه أو غير الوالدين هذا لا يضر، لكن الشأن كل الشأن في طريقة الأمر والنهي. فإذا أمر بمعروف ينهى بمعروف على حسب قوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعلى ما كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف باللين وبالرفق، هذا الأمر بالمعروف. أما إذا أتى من باب الغلظة وإن كان آمرا بمعروف، لكن ربما ينعكس القصد وربما يكون هذا من باب التنفير. أما إذا أمر بالأمر بالمعروف على الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى ورسوله فلا يضره، مهما دعا عليه أبوه أو أمه أو أي أحد لا يضره هذا الشيء، لكن الشأن كل الشأن في كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان الأمر بالمعروف لابد أن يكون على الطريقة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله بها وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بها، والله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان أمره بالمعروف في غاية ما يكون من الرفق وفي غاية ما يكون من اللين، إلا إذا الرجل المرتكب المنكر أو تارك مثلا المعروف صار ممن يجاهر بالذنوب ويجاهر بالمعاصي، ونصح مرارا ولم ينتفع بهذا النصح، وأمر ونهي مرارا ولم هذا نعم تستعمل منه الغلظة وتستعمل معه الشدة، ويسجن ويضرب ويؤدب، لكن ما تكون لأول وهلة. تجد رجل مثلا أو شخص أخطأ في شيء ثم تقوم أنت وتكلم عليه وتزجره، لا، أمره بل قد يكون جاهل، قد يكون ما يعلم من هذا منكر، قد يكون له فأنت ينبغي لك أنك تعالجه مثل ما تعالج المريض، لأن هذا نوع من المرض العقلي. فإذا كان على هذه الكيفية هذا لا يضرك. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المهم أن والعياذ بالله الخطر العظيم اللي ما ينكر ولا بقلبه، هذا معناه أنه إذا ما أنكره معناه أنه شارك صاحب المنكر والعياذ بالله، أو راضي به، فإذا أبغضه وأنكره ولو قلبه سلم منه. فهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام بين على من رأى منكم منكر، لكنك ما تروح تبحث عن المنكر، ما تروح تدور منكر تغيره، تبحث عن الناس وتجسس وتحسس تبي تشوف تدور لك منكر أنا بغيره، لا أنت ما أمرت بها. قال من رأى، إذا رأيت شيء بغيره، وغيره باللين والحكمة واللطف، وغيره بيدك إنسان لك قدرة، ما لك قدرة بلسانك، فإذا تكلمت بلسانك لا تعاند ولا لا أمره بالمعروف بلسانك وانهو بلسانك واتركه، إذا ما قبل منك لا تخاصمه، ترده إلى من يستطيع، من له الأمر هو الذي يتولى ذلك. فإن استعجزت عن هذا فغير بقلبك وتسلم من إثمه. نعم.
السائل يقول هل يجوز وضع بعض النقود في البنك لحفظ ماله بدون فوائد؟
هذا إذا كان أمكن أنه يحفظ في بيته، لكن إذا كان يخشى إذا وضعها في بيته أو وضع عند ذلك يخشى من ضياعها، أو ربما يخشى من أكبر من ذلك، ربما يخشى أنه يصفى عليه من أجلها وربما يقتل أو يعمل معه سوء، فهذا إن شاء الله إذا شاف أنه ما له قدرة فلا بأس أن يضعها في البنك، لكن لا يأخذ شيء كأمانة، وهذا حتحفظ ماله ما في بأس إن شاء الله، لكن ما يأخذ عليها فوائد، فإن أخذ فوائد فهذا هو الربا. فهذا أجازه كثير من العلماء رحمهم الله للضرورة، أما إذا كان يمكنه أنه يحفظه ببيته فهذا هو الأولى، لكن ربما من بعض الناس ما كل واحد يستطيع أن يحفظ في بيته، أو ربما يخشى على نفسه إذا كان عنده مال في بيته فيضعه هناك، فإن شاء الله محظور في مثل هذه الحالة.
السائل يقول ما حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي، وإن كانت جائزة فما الدليل على جوازها؟
أوقات النهي النبي عليه الصلاة والسلام بينها وهي 5 أوقات، من صلاة الفجر إلى غروب الشمس إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح، وكذلك أيضا وقت الزوال عندما تنتهي الشمس حتى تزول، وكذلك بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، وبعد اصفرارها حتى تتكامل في الغروب، فهذه 5 أوقات. فيها وقتان طويلان، وهو من صلاة العصر إلى طلوع الشمس، من صلاة العصر إلى قرب الغروب إلى اصفرارها، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الطويل. الوقت الطويل هذا العلماء رحمهم الله قالوا تصلى فيه على جنائز، وكذلك أيضا دخل المسجد تحية المسجد عند بعضهم، وبعض العلماء يقولون لا، هذا وقت النهي ما تصلى فيه شيء، وكل منهما يحتج بدليل ثابت في الصحيح. أما الذين قالوا أنه يصلي يقول النبي أمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا استثنى ولم يقل إلا أن يكون وقت نهي، فأخذ بهذا الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام أحمد يقول لا، وقت النهي ما يصلى، لأن النبي قال لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قيد الرمح، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فالنبي نهى عن الصلاة في هذا. فنجمع بين الحديثين ونقول إنه إذا دخلت المسجد ما هو وقت النهي فيجب لابد أن تركع ركعتين، أما وقت النهي لا كما نهاك النبي. فالكل منهم استدل بها بحديث صحيح، فإن أخذت بقول هذا الإمام فأنت على خير، وإن أخذت بقول هذا الإمام فأنت على خير، وكل منهم معه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اختلفوا في فهم الحديث، فمنهم من قال نجمع بينه ومنهم من قال لا هذا نهي، فإذا كان له سبب يزول النهي، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. والإمام أحمد يقول لا، هذا وقت النهي ما يجوز، اما وقت غروبه او وقت طلوعه هذا الوقت القصير ما ينبغي ان تعمل شيء، لا تصلي فيه ولا، لان هذا وقت ضيق ووقت قصير. ولان النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس، والنهي عن بعد الصلاة عن بعد صلاة العصر الى ان تغرب الشمس، كله من اجل هذه النقطة الصغيرة، كله من اجل وقت الطلوع ووقت الغروب، لان المشركين الذين يعبدون الشمس انما يعبدونها عندما تتضيق للغروب وعندما تطلع، وهذا شيء مشاهد عملهم، يذهبون ويكونوا في محل بارز اما على نهر ولا على غيره، يعني شاهدناهم في الهند وفي غيره، ينتظرون حتى فاذا رأوا قرص الشمس بدا منه شيء، نعم، عبدوها وجعلوا يسجدون لها ويؤمنون ويركعون ويحذفون لها الزهور ونحو ذلك، هذه عبادتهم للشمس. فالنبي نهانا عن ذلك الا نتشبه بعباد الشمس الذين يعبد عند الغروب وعند الشروق، عند شروقها. فلذلك هذا الوقت القصير الذي هو وقت عبادتهم ما ينبغي للإنسان أن يفعل شيء من التطوع لئلا يشابه، والنبي نهانا عن مشابهة المشركين ومشابهة أهل الكتاب وكل ما كان من أعمال الجاهلية، نهانا النبي أن يتشبه بشيء منها. أنا
السائل يقول: يوجد معنا بعض الحاضرين يعرفون بأن النبيذ الموجود في الوقت الحالي من المسكرات ويسمى بهذا الاسم، نأمل من سماحتكم إيضاح الفرق حتى لا يشتبه للبعض.
ما يحتاج إيضاح، هذا الرسول وضحه لنا ونحن بحاجة أحد يوضحه. النبي يقول: الأمر ما خامر الحق. فكل ما خطأ سواء سميته نبيذ أو سميته شراب طيب أو سميته بأي شيء، ما دام انه يسكر فهذا هو الخمر وهذا هو المحرم. فالنبي اعطانا شيء واضح مثل الشمس، ما احنا بحاجه الى قوله والله من، لانه جاء في الحديث انه في اخر الزمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، فكلهم يسمونها بغير اسمه ويشربونها ويقول لا دي ما هي بخمر، هذه كذا وكذا، يجيبون له مثلا اسمه هذه بيذه هذه كذا ما هي بخمر. الخمر ما خمر الحق، فإذا كانت تسكر فهي خمر مهما كانت مع قطع المهد. هل سميتها نبيذ أو سميتها بيرة أو سميتها أي شيء فهذا هو الخمر ما دامت تسكر، وإن كانت ما تسكر فلما يسكر ما حرم النبي عليه الصلاة والسلام.
السائل يقول: بنى جدي مسجدا منذ أكثر من 10 سنوات، ثم قام رجل آخر في العام الماضي ببناء جامع آخر أمامه، والجامع الجديد أكبر من القديم، وهذا أدى إلى فرقة، لأن البعض يصلي في الجامع القديم والآخر في الجامع الجديد، وخاصة يوم الجمعة، وكل جامع له ميكروفون وتتداخل خطبة الجمعة مع بعضها، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل نقوم بقفل الجامع القديم مع أنه صدقة جارية؟
لا، هذا الأمور مردها إلى الشرع، والذي يتولى هذه الأمور في كل بلد هو قاضي البلد الذي يعرف حكم الشرع. فلا ينبغي للإنسان أن يوجد مسجد عامر ما في شيء والناس يصلون فيه ويبني بجواره مسجد، هذا نهى عنه، هذا يسمى مسجد ضرار ويجب هدم الأخير منهما، إلا إن كان المسجد هذا يخشى من سقوطه على المصلين، أو صغير ما يشيلهم، ما يشير إلى ناس قليل والناس أكثر يصلون بالشمس ويصلون بالشارع، فلا بأس أن يعمر لهم مسجد أكبر منه. أما إذا لم يكن هناك سبب فلا يجوز، فلا يجوز لأحد يبني مسجد ولا يؤجر على بناء هذا المسجد الذي قصد به الضرار، مضرة هذا المسجد القائم. أما إن كان للناس حاجة في هذا، كما يكون مثلا البلد فيها مسجد صغير تتسع البلد ويكون هذا المسجد ما يسعهم، أو يكون لقدمه يخشى من سقوطه، هذا لا بأس أن يعمر مسجد يشيل الناس، أو يعمر مسجد يأمنون الناس على أنفسهم من سقوطه، هذا جائز. لكن إذا كان ما هناك سبب بس مجرد أنه يبي يعمر مسجد، لا، عمر مسجد في مكان ثاني ولا تضر هذا المسجد القائم، ولكن هذا قد تختلف فيه آراء الناس. ربما إني أرى أنا أنه مشي ضرار والآخر ما يرى أن الناس محتاجين إليه، فيكون الذي قرر هذا الشيء هو حاكم البلد، القاضي هو الذي يقف عليه وينظر المصلحة، إما أن يأذن وإما أن يمنع، يمنع من عمر وإلا أن يأذن. إذا فلا يستطيع الإنسان يتكلم يقول لا هذا ما يجوز أو هذا لا، هذا ما ندري عنه. فهذا لابد أن يقف عليه من يعرف ويناظر المكان ويعرف الناس ويشوف هل الناس محتاجين إليه ولا ما هم محتاجين إليه. فكوننا مثلا حنا نقول لا هذا ما ينبغي وكذا ما ندري عنه، هذا لابد أن يقف عليه عينا يراه بعينه ويشوف أنه مثلا سليم، ما يخشى عليه، ما في عيب، وأنه يكفي الناس، فهذا صحيح. إذا كان ذا ما يجوز البناء. فالمهم من هذا ينبغي أن يناط ويعلق بقاضي البلد أو القاضي اللي تتبع هذه البلد وإن لم يكن القاضي فيها. أنا
السائل يقول هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام والاستماع لخطبة الجمعة؟
المرأة الحائض أو النفساء أو كذلك الذي عليه جنابة لا يجوز أن يدخل المسجد، سواء المسجد الحرام أو غيره، ولا المساجد العادية، ولا مسجد النبي، ولا المساجد العادية. فهذا إما أن تكون حائض أو تكون نفسة أو يكون مثلا من عليه جنابة من رجل أو امرأة، لا يجوز أن يدخل المسجد. فالمسجد ينزه عن هذه الأشياء، ولأن الحائض لا يؤمن أن توسخ المسجد، وكذلك النفسة، فلذلك ممنوع، ما بخاص بالمسجد الحرام، في كل مسجد من المساجد. وربما يكون المسجد الحرام من باب أولى أنها ما تدخل فيه الحائض، فلا يجوز دخول الحائض. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة رضي الله عنها وقت الحج قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، معناها لا تدخلي الحرم، يعني ما يمكن الطواف ولا يصح طوافه، ومنعها من دخول الحرم. فالحائض أو النفسة أو كذلك من عليه جنابة من رجل أو امرأة لا يدخل المسجد.
السائل يقول أرغب السفر يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، هل يجوز لي جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة جمع تقديم؟
هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل المسافر أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ في خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء أجازه وبعضهم منعه، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع قط صلاة العصر مع صلاة الجمعة، ولأن الجمع مشروع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقط، والجمعة ما تسمى ظهر، الجمعة اسمها جمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى، ما تسمى ظهر، لكن تسمى ظهر من فاتته الجمعة يصليها ظهر، ولا الجمعة تسمى جمعة ولا تسمى ظهر، فلذلك لا تجمع العصر معها لأنه لم ينقل. هذا مذهب الإمام أحمد. أما مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فإن فقهاء الشافعية يجيزون له أن يجمع بين صلاة العصر مع يجوز أن يجمع صلاة العصر بعد صلاة الجمعة، والأمر فيه سعة والحمد لله. والموضوع ليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى، إلا أنهم أخذوه من فعله أنه ما جمعها عليه الصلاة والسلام، فلذلك اختاروا الإمام أحمد هذا الرأي.
السائل يقول إذا لبس المحرم المخيط نسيانا حتى انتهى من مناسك العمرة هل عليه شيء؟
إذا كان ناسيا فلا عليه شيء. النبي يقول عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن هذا إذا فعله عمدا فيجب عليه الكفارة، يجب عليه الفدية، والفدية مخير بين يذبحات أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. هذا إذا كان الخطأ في لبس المخيط أو تغطية الرأس أو الطيب أو تقليم الأظفار أو أخذ شيء من شعره، فهذه الأمور نعم يخير بين ثلاثة أمور: يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. لكن من فعل شيء من هذه الأمور جاهلا بالحكم أو ناسيا للحكم فلا شيء عليه، حتى ولو انه لبس ولم مثلا يتذكر الا بعد ما انتهى من العمرة فلا شيء عليه.
السائل يقول: رزقني الله بمولود بين صلاة المغرب من يوم الاربعاء واذان الفجر يوم الخميس، ففي اي يوم يتم السابع لكي اعق عنه؟
كيف متى؟
بين صلاة المغرب من يوم الاربعاء واذان الفجر ليوم الخميس،
يعني في الليل، هذا الليلة تتبع اليوم الذي بعدها ولا تتبع اليوم الذي قبلها. فلذلك مثلا اذا رأينا هلال رمضان نقول الليلة من رمضان، وبكرة هو اول يوم من رمضان، فيكون او النهار اللي بعد هذه الليلة يعتبر هو الاول، تعتبر السابع من هذا اليوم، لان الليلة تابعة لليوم الذي بعدها وليست تابعة لليوم الذي قبلها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، محمد عبده ورسوله، استغفر الله.